إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء أترى القوم مذ عليك مررنا منعونا من البكاء والصياح إن يكن هينا عليك هواني واغترابي مع العدا ورواحي ومسيري أسيرة للأعادي وركوبي على النياق اطلاحي فبرغمي أبا عبد الله يا حسين فبرغم أني أراك مقيما بين سمر القنا وبيض الصفاح بأبي الذاغبون بالعز والنجدة والبأس والصلاح بأبي الواردون حوض المنايا يوم ذوذو عن الفرات مباح بأبي لابسون حمر ثياب طرزت النسافيات الرياح أبا عبد الله يا حسين لك جسم على الرمال ورأس لك جسم على الرمال ورأس رفعوه على رؤوس الرماح أنا يحق لي لنوح الدغر كله للي انذبح ضامي مع أهله والما يطامي وما حصل له لو الموت يقبلني لقله خذني واخوي احسن والله لو الموت يقبلني لقله أنا خذني واخوي أحسن خلى وأنا خذني محلى ولا عيشتي بهذه المذلة في أي وادي يا ذبيح الغادرية جيتك يا أبو السجاد وردم علي في وين نايم يا عديل الروح في وين في وين طايح يا ضي العينين يا حسين والله يا حسين يا المذبوح لا مطلب ولا دين رد الحجي يا حسين يا أخويا علي نادى أبو السجاد ومن زيدوني لا وين بتروحين يم الخدور لا وين وان كان يا زينب تدور حسين انا حسين اي سرعج تعالي وظل لي يا اختي علي تتحمل تسمع لو لا نادت دمع العين فوق الخد هما عندي شكاية يا الأخو واسمع الشكواي اردى يا أخويا ما علي نزع وردى أردى يا خويا ما علي نزع ورداي ترضى علي قال ذا غصب سمعت كلامه وجات له مشقوقة الجل طاحت على جسمه ونادت بي الغريب والله يا خويا مشيتي ويا الغرور عيب ترضى علي روح للطاغي هدي من النوح بسك يا عزيزة لا تنوحي يا مخدرات شبدي صليتيها وروحي ولكنما الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين في الفقير للشيخ الصدوق من وصية لرسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنه قال إن الله يحب الكذب في الصلاح ويبغض الصدق في الفساد
بس شوي طول عليه لا يختلف اثنان من العقلاء مهما كان مشربهم الثقافي في أن الكذب ذميمة أخلاقية وصفة جهنمية هذا أمر لا يختلف فيه أحد ولذا أمعنت روايات الإسلام في بيان أن الكذب من الذنوب بل من أحط الذنوب في الرواية عن العسكري سلام الله عليه أنه قال جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحها الكذب. وفي الرواية عن الصادق سلام الله عليه أنه قال جعل الله، وهذه رواية مهمة، جعل الله للشر أقفالا وجعل مفتاحها الشراب والكذب شر من الشراب. هناك تعليقان لعلمين من علماء الشيعة على هاتين الروايتين. التعليق الأول للسيد الإمام الخميني عليه الرحمة، قال ليس معنى والكذب شر من الشراب يعني الكذب شره يأتي من الشراب، لا، يعني ليس معنى أن الشراب يتسبب في الكذب، ليس معنى في الرواية، وإنما المعنى التفضيل، يعني أن الكذب مفتاح أشر وأشد فتحا لبيت الشرور ولبيت الخبائث. التعليق الثاني للسيد الخوئي، السيد الخوئي عليه الرحمة قال ما من صفة ذميمة أخلاقية إلا ولها خصوصية تميزها عن باقي الذمائم الأخلاقية، كل صفة لها خصوصية وهي بتلك الخصوصية أعظم من تلك الصفات، لكن أعظم من جهة هذه الخصوصية وليس من الجهات كلها. فهنا يقول سيد الخوئي، يريد أن يقول ليس كل كذبة أعظم من الشراب أشر من الشراب، وإنما بعض مصاديق الكذب كالكذب على الله وعلى رسوله أو الكذب لقتل نفس محترمة. هذا إذا وصل الإنسان إلى الكذب في هذه الموارد تترتب عليها مفاسد عظيمة، الكذب في هذه الموارد يكون هو شر من الزنا، شر من الشراب، وشر من سائر القبائح. إذن فالروايات أمعنت بشكل مؤكد ومركز على مثالب هذه الصفة، لكن نحن نريد أن نفتح الباب في شبهة قد تنتشر وتعلق في أذهان الكثير من المؤمنين. ما هي هذه الشبهة؟ كثير من المحرمات بل من ذمائم وموبقات المحرمات لها استثناءات، يعني لها موارد ومناسبات تجوز فيها، يجوز إتيانها في تلك المناسبات، تفتوا معي جيد، بل قد تتحول تلك الموبقة الحرام تتحول في مناسبة أو في مورد إلى واجب، أن فعلها ماذا؟ فعل واجب. في مورد قد تحسن، في مورد قد تكون مستحبة، في مورد تنقلب من حرام إلى ماذا؟ إلى واجب. من تلك الدمائم الأخلاقية الكذب. الكذب بيت مفتاح بيت الخبائث. نعم، الكذب آفة الحديث. نعم، الكذب صفة جهنمية. نعم، لكن هناك إجماع من الفقهاء على موارد ومناسبات إذا تحققت انقلب حكم هذه الدميمة الفقهية والأخلاقية. هذا البحث طرحه الفقهاء إما تحت مسمى استثناءات الكذب، أو تحت مسمى مسوغات الكذب، وقالوا، احفظوا هذه الجملة، قالوا إن حرمة الكذب وذميمة الكذب تدور مدار الوجوه والاعتبارات. يعني إذا اختلفت الواقعة، اختلفت المناسبة، اختلف المورد، يدور الكذب معه قبحا أو حسنا أو ماذا؟ أو وجوبا. هذا المعنى أستطيع أن أقول غائب عن ثقافة الكثير من الناس والكثير من الشباب، ولذلك يتزمتون في موارد ويثبتون على بعض الأخلاقيات لأي شيء؟ لاقتناعه أن ذلك الخلق هو خلق في كل المناسبات وفي كل المواقع والمواقع. تفهمت معي جيد؟ بل أستطيع أن أقول أن بعض المحاضرين قد يخطأ، يخطأ في ماذا؟ في فهم أن الذمائم الأخلاقية أو محاسن الأخلاق هل تطبق بنفس الرسم والخريطة في كل وقت في كل مورد؟ سمعت من بعض المحاضرين يطرح هذه القصة التاريخية ويشيد بها، يقول طلب الحجاج رجلين لقتلهما فلم يجدهم، فقالوا إليه إذا أردت القبض عليهما اسأل أباهما يدلك عليه، لأن أباهما لم يكذب في حياته كذب واحد. أحضر الحجاج الأب، سأله عن ولديه فدله عليهم، فقال الحجاج للأب، تعلم أني سأقتلهما، فلماذا دللتني عليهما؟ قال أعرف أنك ظالم، ولكن هما أحقر عندي من أن ألقى الله بكذبة. قال المحاضر، قال انظروا إلى هذا الموقف كيف نتقزم عنده، بلغ مبلغا بحيث أنه دل الظالم على أولاده، لأنهما أحقر من أن يأتي بين يدي الله وقد كذب كذب. هل هذا مستوى يقتدى به، أو هذا دليل على جهل وجهالة عند بعض المتنسكين وبعض المتعبدين وبعض المثقفين؟ إذن هذه شبهة، أن العناوين الأخلاقية هل تنقلب في بعض الموارد والمناسبات أو لا تنقلب؟ أقول إجماع عند الفقهاء أن الموارد والمناسبات تؤدي إلى انقلاب الحرام إلى جائز، بل إلى أبعد من الجواز، وهو ماذا؟ وهو الوجوب. من هنا ندخل في مسألة أساسية، وهي كيف حرام لمناسبة ينقلب إلى حلال؟ كيف في بعض الموارد لا يحسن لك السكوت عن رجل أخبر بكلام صدق؟ لا يحسن لك أن تسكت عنه وإنما تخطئه. وفي مورد إذا كذب إنسان لمصلحة ما عليك أن تؤيد كذبه. تلتفتون لو لا؟ الصدق الذي هو مطلوب، الصدق ومقام الصادقين وغير ذلك، هذا الصدق في بعض الموارد ينبغي لك أن لا تسكت، ينبغي لك أن تخفيه وأن لا تسكت عن أحد صدق في هذا المورد. والكذب الذي هو ذميمة في موارد يحسن لك أن تتحدث كاذبا، ويحسن لك أن تسكت عن الكاذب، بل تؤيد كلام الكاذب. السؤال: ما هو المنشأ؟ شلون ينقلب الحكم؟ كيف تنقلب الذميمة إلى ماذا؟ إلى فضيلة في مثل هذه الموارد. طبعا بعض الغربيين، الفيلسوف المعروف كانت، هذا لا يؤمن بهذا الموضوع، يعني أن ذميمة، أن فضيلة أخلاقية تنقلب، أو ذميمة أخلاقية تنقلب. قال: الأصول الأخلاقية هي أخلاق وفضيلة في تمام الحالات وفي تمام المواقف. تقول له: كذب في هذا المورد لأجل هذه المصلحة؟ يقول لك: لا، لا يوجد استثناء من حرمة الكذب ومن ذميمة الكذب. أما الرؤية الإسلامية، أما نظرة الإسلام، فلسفة الإسلام، فهي تختلف مع هذه النظرية كليا، وأن هناك وجوه واعتبارات تقلب الحرام حلالا، بل تقلب الحرام واجبا. هنا طرحت ثلاث نظريات في تفسير هذا الانقلاب، وياي لولا كيف ينقلب الحرام إلى حلال؟ ما هو تفسيره؟ ما هو منشأه؟ النظرية الأولى قالت، دققوا معي: إن قبح الكذب مقيد بقيد، يعني حتى الكذب يصير قبيح لابد أن يتوفر على شرط. كيف؟ أولاً تعالوا معنا قبل أن ندخل إلى حياض الشريعة، نسأل العقل: أيها العقل، ماذا تقول في الكذب؟ هل أن قبح الكذب ذاتي؟ يعني بمجرد يصدر الكذب فالقبح له ذاتي، لصيق معه، لا ينفك؟ يعني مثل الزوجية للاثنين، الزوجية للأربعة، تقدر أنت واحد يفكك الزوجية على الاثنين؟ لا، الزوجية ملازمة للاثنين. هنا نسأل، القبح هل يلازم الكذب ملازمة ذاتية؟ إذا كان يلازمه ملازمة ذاتية إذن ولا في مورد واحد يسوغ الكذب. أهل العلم قالوا لا، قالوا الكذب يقتضي القبح. التفت، يعني الكذب فيه قابلية أن يكون قبيح، والمقتضي حتى يؤثر أثره لابد يتوفر شرط ويرتفع مانع. كيف؟ يعطون في علم المنطق هذا المثال البسيط، يقولون النار إذا أردت أن تحرق بها الورقة، إحراق النار للورقة ذاتي؟ قالوا لا، الورقة ها هنا، النار ها هنا، النار فيها اقتضاء وقابلية أن تحرق الورقة، لكن بشرط وارتفاع مانع. ما هو الشرط؟ هذه النار ها هنا، الورقة ها هنا، كيف النار تحرق الورقة؟ لابد أن تقرب الورقة من هذه، يسمونها الشرط، التقريب. الأمر الآخر، يرتفع المانع. يعني شنو يرتفع المانع؟ يعني أن تكون هذه الورقة مو مبللة بالماء، لأن الماء سيمنع ماذا؟ سيمنع الاحتراق. ألا يكون بين النار والورقة حاجز. إذن النار فيها اقتضاء إحراق الورقة، لكن شنو؟ بشرط التقريب وبعد ارتفاع المانع. هكذا أيضا الكذب والقبح، الكذب فيه اقتضاء أن يكون قبيح، لكن أن يتوفر شرط ويرتفع مانع. ما هو الشرط؟ يقول العقل، الشرط أنت يترتب على الكذب مفسدة ومضرة، هذا شرط. والمانع أن لا يكون هناك مصلحة تغلب المضرة، فالكذب الذي فيه مفسدة بلا مصلحة هذا شنو؟ قبيح ومجرم وذميم. إذن الكذب قبحه بتوفر شرط. ما هو الشرط؟ مفسدة، ارتفاع مانع، ما في مصلحة تغلب المفسدة. فلو كان في الكذب مضرة، لكن هناك مصلحة تغلب، هناك مصلحة ماذا؟ تغلب هذه المفسدة. فهنا ينقلب الكذب من كونه قبيحا إلى كونه غير قبيح. بعض العلماء قال حكم الشريعة في الكذب مثل حكم العقل. ابن سينا يقول الكذب مذموم بقيد. ما هو هذا القيد؟ أن تترتب على الكذب مفاسد ولا يوجد مصالح، فإذا انتفت المفاسد وحلت المصالح ينقلب عن وضعه الأول. ولعل بعض الروايات تؤيد هذه النظرية. تفتوا معي، يقول الإمام الإمام الصادق عليه السلام، الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين الناس. الصدق ما هو؟ أن تقول كلاما مطابق للواقع. الكذب أن تقول كلاما مخالف للواقع. الإصلاح ما هو؟ ما هو الإصلاح؟ الإصلاح ربما يتحقق بالصدق وربما يتحقق بماذا؟ بالكذب. يعني أن تأتي لزوجين مختلفين ومتشاحنين، فهنا عندما أنت تكذب وتقول للزوج إن زوجتك تمدحه، وتقول للزوجة إن زوجك قال لا يستغني عنه، والكلام كذب، لكن هذا الكلام الكذب فيه إصلاح أو لا؟ فيه إصلاح. فالإمام يقول الكلام ثلاثة: صدق، كذب، وإصلاح. هذا الإصلاح ربما يكون بالكلام الصادق وربما يكون بالكلام الكاذب. فإذا كان الكلام الكاذب يترتب عليه الإصلاح، والإصلاح مصلحة أو ليس بمصلحة؟ مصلحة غالبة ومهمة، فيتحول الكذب من الحرمة إلى الحلية، بل قد يتحول في الموارد المهمة إلى الوجوب. إذا حصلت المصلحة، النظرية الأولى، إذا حصلت المصلحة تقول النظرية الأولى هو كذب، ولكن كذب قد نزع منه القبح، كذب ليس بقبيح. واضح النظرية الأولى؟ تعالوا معنا للنظرية الثانية. النظرية الثانية قالت لا، هذه المسألة كيف ينقلب الكذب المحرم إلى حلال يدخل في باب يسمى بباب التزاحم بين الأهم وبين المهم. التفتها، قد تقول كلام يعني عميق وصعب، لكن حتى لا تجود خطيب وتقول لي تكذبون على المنبر. إذا تعرف هالأبحاث كلها ما بتجود خطيب وتقول لي أنت تكذبون على المنبر. هذا اللي يجود خطيب يقول أنت تكذبون على المنبر، فارغ، ثقافة فارغة. إذا يعرف هاي الأبحاث متى يضع يده على أحد ويقول له أنت تكذب، ومتى يضع يده على أحد ويقول أنت تصلح. النظرية الثانية قالت ماذا؟ قالت في مورد الكذب الذي فيه مصلحة تتعارض قيمتان. القيمة الأولى الكذب القبيح، الكذب في كل الموارد قبيح. النظرية الثانية تقول مثلا سألك أحد عن مذهبك، ما هو مذهبه؟ إن قلت له مذهبك صادقا يقتله، فأنت حتى تنقذ نفسك ماذا تفعل؟ تخفي، تكذب. يعني هذا الكذب جائز أو غير جائز؟ ها؟ بل واجب. لماذا؟ قالوا تتزاحم قيمتين. القيمة الأولى أن الكذب قبيح وانت سويت كذب. القيمة الثانية إنقاذ النفس من وين؟ من القتل. وأيهما أهم وأيهما مهم؟ إنقاذ النفس ماذا؟ أهم. ها؟ وتجاوز الكذب القبيح شنو؟ مهم. مثلا مثال آخر، جئت إلى جماعتين متنازعتين أو إلى زوجين على وشك الانفصال، أنت هنا بين قيمتين وتعرف كلام حق. إذا تقول هذا الكلام الحق شو يصير؟ تتشاحن القلوب وتتحول إلى فتنة كبيرة. فالصدق قيمة، صحيح؟ قيمة. ولكن الفتنة التي ستتحقق ذميمة. أيهما يقدم؟ أيهما أهم؟ ردع الفتنة أو قول الكلام الصادق؟ ردع الفتنة. تقول النظرية الثانية: في موارد الكذب للإصلاح، لإنقاذ النفس، لردع الصدع، لرفع الفتنة، الكذب على قبحه، ولكن زاحمته قيمة شنو؟ أهم من وأعظم من، فتتقدم. وهناك رواية عن الصادق عليه السلام لعلها تؤيد هذه النظرية. الإمام يقول: كل الكذب مذموم إلا في دفع ظالم وإصلاح ذات البين. في إصلاح ذات البين أو في دفع الظالم، الكذب يرتفع عنه الذم الشرعي، لكن قبح الكذب موجود. كذب قبيح ولكن أنت لا تؤاخذ عليه. تفتون؟ فما هو الفرق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية؟ الفرق أن النظرية الأولى تقول في موارد الكذب مع المصالح، القبح ينتزع من الكذب غير قبيح. النظرية الثانية ماذا تقول؟ في موارد الكذب مع المصلحة، الكذب على حاله وقبيح، ولكن دافعته قيمة أهم من فتقدمت. النظرية الثالثة، وهي نظرية مهمة لها شواغد، أو الرؤية الثالثة لها شواغد في الروايات. الروايات تقول، بعض الروايات وهي كثيرة، مو بس الكذب مع المصلحة ليس قبيح، وليس فقط الكذب مع المصلحة لا يؤاخذ عليه، بل الكذب مع المصلحة خارج من عنوان الكذب. تفتون؟ يعني الشارع يقول لك: صحيح أنك في ذلك المورد قلت قولا كاذبا، لكن لوجود المصلحة قولك مرفوع عنه الكذب. شنو يعني مرفوع عن مرفوع عن حكم الكذب؟ قالوا: لا، مرفوع عن موضوع الكذب، فأنت لست بكاذب في ذلك المورد الذي تصلح. يقول الصادق عليه السلام: المصلح أو لا كذب في ال... لا كذب على مصلح. الذي يصلح لا كذب عليه، يعني عنوان الكذب شنو؟ مرتفع. ويقول عليه السلام: المصلح ليس بكاذب. مو كاذب والحكم مرتفع، مو كاذب وغير مؤاخذ، لا، وإنما يرتفع عنه عنوان الكذب. وهي النظرية أرقى من النظريتين السابقتين. النظرية الأولى تقول ينتزع القبح من كذب، ما في قبح. النظرية الثانية تقول كذب وفيه قبح، لكن تقدم عليه الأهم. النظرية الثالثة تقول لا، عنوان الله تبارك وتعالى يرفع عنوان الكذب والكاذب عن الإنسان المصلح. إذا فهمنا هذه النظرية وفهمنا هذا الموضوع، هذا يقينا من كثير من الأخطاء الاجتماعية. ولذلك التفتوا جيدا، لابد أن تكون ثقافة الشاب، ثقافة المؤمن، مزيج من الثقافة الفقهية والثقافة الأخلاقية. هذا المزيج الواعي من الثقافتين يمنع أمرين: يمنع التساهل في الأخلاق، أن يتساهل الإنسان يتهتك، ويمنع التزمت الممقوت. أنت كل واحد منا يسأل نفسه: كم من فتنة اجتماعية لها أول وليس لها آخر نشأت من قول صادق في غير مكان، وكان يمكن أن يتعدى هذه الفتنة لو أن ذلك الإنسان الذي نقل الكلام يعرف أحكام الشريعة ويعرف لب المسائل والعناوين الأخلاقية. كثير من التشاحنات وكثير بين العداوات بين الأصدقاء ناشئة من وين؟ من التزمت الخطأ. الإنسان يجي يرفع لافتة ويقول: أنا صادق في كل الموقف. من هنا أنا عندي تعليق صغير أيضا في يناسب هذا الموضوع. البعض قد يسأل هذا السؤال: الخطباء والمحاضرين الذين يغرمون بنقل القصص والحكايات التي ليس لها وجود في الكتب المعتبرة، تنقل من كتب مقطوعة المصدر، من كتب مقطوعة الاتصال بالمصادر الموثوقة، أليس هذا من الكذب؟ أليس ينبغي علينا أن نعترض على الخطباء الذين ينقلون قصصا وحوادثا ليس لها وجود في الكتب المعتبرة؟ نقول هنا لب المسألة التي تحدثنا عنها تأتي هنا، أن هذه القصة التي رواها الخطيب أو المحاضر هل ترتب على مضمونها مفسدة أم ترتب على مضمونها مصلحة؟ تفتوا جيدا. يعني الآن أنا أعطيكم مثال. الآن المسلسلات التلفزيونية، ما أدري يسمونها دراما أو كذا، هذه المسلسلات عادة غالبا قصص حقيقية، لو قصص مؤلفة يعني واحد يجي يصيغ له قصة ثم هذه تتحول إلى عمل تلفزيوني، هل أحد من العقلاء يعترض عليها أو يقول باعتبار هذا المسلسل ولو كان قصة خيالية ولكنه يعطينا عبرة، يلقي الضوء على مشكلة واقعية، يعطينا موعظة في حالة معينة؟ فشوف جميع العقلاء لا يعترضون. أنا لا أقول أننا نفتح باب التأليف، إن الخطيب يألف قصص، لا مو الشكل، بل الكتب والمصادر المعتمدة مملوءة بالحكايات والقصص التي فيها العبرة وفيها العظة. لكن أقول أن كثير من القصص الموجودة في الكتب التي لا تتصل بالكتب المعتبرة قصص وحكايات ذات عبرة ذات مصلحة. الآن مثلاً أغلب القصص الأخلاقية التي تنقل عن العلماء فيها مصلحة أو لا؟ موقف لعالم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موقف لعالم في كيف تعدى أزمة، رؤية لعالم فيها عبرة وفيها عظة. لو أن المبنى لأنها غير موجودة في كتاب معتبر فالمفروض أن لا نتحدث بها، ينغلق باب مهم فيه موعظة أو لا ينغلق؟ إذن المدار على المصالح والمفاسد. نعم، من حقنا أن نعترض على من يؤلف قصصا ويجعل نفسه بطلا في تلك القصة، أو يروي رؤيا فيها ميزة وخصوصية، هنا نعترض. لكن لو كانت حوادث لعلماء أو رؤى مهمة لعلماء توافق ما هو المنقول في الشرع، هل نتزمت ونقول لأنها غير موجودة في مصادر معتبرة فهي كذب لا نأخذ به؟ كثير من الرؤى المقطوعة ولكنها لها جذور ومناسبة وليست كذبا بحسب الواقع. وهذا أيضا يجري على المصائب التي تنقل، المصائب التي تنقل حتى لو كان مثلا لا نعلم مصدرها القديم، هل نأتي نشطب عليها ونقول كذب وفيها مصالح وفيها عظات وفيها مواعظ؟ إذن هذه لب المسألة، لابد أن تحكم المسألة الفقهية والأخلاقية ورؤى العلماء في مناقشة مثل هذا الموضوع. كثير من رؤى الصالحين تنقل على المنابر لكن لها أصول. أحد الصالحين كان يستغرب ويتعجب، هل ما يقرأه في الروايات أن عددا كبيرا من الطعنات والجروح والضربات وقعت على جسد الحسين؟ هل يعقل أن يستوعب الجسد ذلك؟ رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا، فقال إليه: يا رسول الله، إن جسد ولدك الحسين ليس بالطويل وليس بالقصير، فكيف استوعب كل ذلك؟ يقول: فكشف عن بصري ورأيت جسد الحسين، وإذا أنا أرى الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. وهذا كله رآه رسول الله صلى الله عليه وآله. متى رآه رسول الله؟ لما حضر لمواراة الحسين. روايات أن رسول الله حضر المواراة والتشييع، وعلي والحسن وأم الغريب، وكان رسول الله آخذا بنحر الحسين، وعلي آخذا بضغره، والحسن آخذا برجله، ومن وراء المشيعين امرأة مبرقعة بالسواد تراه أم سلمة، ترى رسول الله شاحب اللون على رأسه الغبار على لحيته الغبار: يا رسول الله، أهملت نفسك هكذا؟ قال: ألا تدري، ألا تعلمي، لازلت أحفر القبور لولدي حسين وأصحابه. أو قال: الآن رجعت من دفن الحسين. وكان زينب تتمنى أن يحضر أغلغا لتشيع ذلك الجسد وتتصور أباغا أمير المؤمنين الذي رحل إلى سلمان على البعد بين المدينة والمدائن، كيف لا يحضر إلى ولده الحسين؟ خرج الوصي المرتضى من طيبة في عشرة أحصين من خطواته نحو المدائن والحنوط بكفه كي يدفن سلمان بعد وفاته. يا ليته بالطاف أمسى ناظرا فتيانه يا ليته بالطف أمسى ناظرا فتيانه صرعا على فلاته والصيب منبوذ فلثلاثا بالعرى. تتحمل تسمع له لا والصيب منبوذ ثلاثا بالعرى والشمر شال الراس فوق قناته. شنادت زينب؟ نادت يا غل الشجاعة والفراسة ويا غل العلم وأهل الدراسة، ترى حسين فوق الرمح إيه ولو شمر بالخير. يا غل الشيم يا غل الحمية ويا غل الشجاع الغار، ترى حسين ظل جثة وداست على قل داست على قل عوجي. ثم توجهت إلى كربلاء ونادت عبرة غيجرية يا كربلاء يا غادرية، بقول لا تخفي إحسان خويا والشفية مدفون لو بعد رمي. لكن جاء له ولده السجاد، بأي حال طلع على بني أسد بضغر قد احدودب من المصائب، بشعر شاب من المصائب وقد ضيق لثامه. الله يساعد قلب أبو محمد السجاد من حين عود كربلاء يدفن الأجساد، 70 جثة
اللي دفن غشيوخ وولاء بقبور ناس وناس حطهم بالحفيرة.
تتحمل تسمع لو لا؟
وشيخ العشيرة بارية جثة بلا راس حطوا على صدر الطفل مخمود لنفر وعند الشريعة لحد جنازة العباس والأكبر علي خلاك كتر شيخ العشيرة.
ساعد الله قلب الإمام
كل ما رفع جانب توزع جانب الطاق من حيث جسم مقطعين بضروب خلى الجسد وانهل دمعه وبالوجه صار يا ابوي كيف نشيل جسمك يا بالاطغى جابوا لقطعة بارية وجمعوا صالة لف عسى عين العمى ودنك حط بوسط قبره وتخصر شمى بنحرى والضماير تشتعلنا
هذا البيت عليكم
يا ابوي لقضي بالبجا ليلي ونهاري مثلك ما شفنا مجفنين في بواري من عقب ما تبقى ثلاثة ايام
اعيد الاولى
والله يا ابوي لقضي بالبجا ليلي ونهاري مثلك ما شفنا مجفنين من عقب ما تبقى ثلاثة أيام مرمي أبويا وسافت فالأغبار ما غسلوه ولا لفوه في كفنين حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور هادي لو صالم طشرا والصدور مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برو هذا الجسد والراس يتشغر بالأمصار اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني علي. اللهم شافي مرضانا واقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم رد غربانا, اللهم فك قيد أسرائنا, اللهم فرج عن شيخنا وقائدنا المؤسسين والحاضرين, تقبل عملهم فاضغم في أنفسهم وأكليهم ومن يلوذ بهم, وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح شهدائنا الأبرار وإلى أرواح المؤمنين ومن مات على الإيمان. رحم الله من قرأ لهم جميعا الفاتحة مع الصلوات.